السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة في بيت من بيوت الله، بعد أن أثرى الحديث في هذا المسجد ثلة من إخواننا الذين لا أشك أنني لن أزيدكم شيئا غير ما سمعتموه منهم، ولكن هذا من باب التعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. فالمحاضرات الماضية فيها الخير الكثير وقريبة مما سوف نتكلم عنه، وأردت أن أشارك بهذه الكلمة حول الغلو والجفاء، كلمتان متضادتان في المعنى، ملتقيتان في النهاية. يلتقي أهل الجفاء والغلو في عداوة أهل السنة والجماعة وعداوة منهج السلف الصالح، بل وعداوة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من هدي الكتاب والسنة. سوف أتحدث في ذلك في أربعة أمور. الأمر الأول تعريف مختصر للغلو والجفاء، والأمر الثاني أسباب الوقوع فيهما، والأمر الثالث وسائل العلاج والحذر منهما، وهناك مسألة رابعة أردت أن أفردها وإن كانت متعلقة بكل من الأسباب والوسائل وسائل العلاج، لكنها تحتاج إلى أن تفرد بمسألة خاصة، وذلك بل متعلق تعلق مباشرا تعلقا مباشرا بسبب الغلو والجفاء، ألا وهو مفهوم الولاء والبراء عند الطائفتين. لذا أردت أن أفرده في ختام هذه الكلمة. الغلو من غلا يغلو، أي زاد، فهو مأخوذ من الزيادة والارتفاع، وبلوغ الشيء منتهى أو زيادته على منتهى أو زيادته على القدر الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك عرفه شيخ الإسلام بما يقارب ذلك، حيث قال ما معناه: الغلو هو مجاوزة الحد بالحمد أو الذم. ويدخل فيه أنواع أخرى من الغلو فيما يتعلق بالعقيدة والسلوك والأحكام والأخلاق والآداب وما إلى ذلك. وضده الجفاء، من جفا يجفو، وهو مأخوذ من الغلظة ومن الغلظ. يقال فلان جافي أي غليظ الطباع وصعب في التعامل معه وخطير المراس، لا يفكر في عواقب الأمور. ولذلك وصف الله عز وجل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن الذي يعمل به بأنه يكون بين من؟ بين الغالي فيه والإيش؟ والجافي عنه. بين الغالي فيه والجافي عنه. ومما جاء في التحذير من الغلو قول الله عز وجل: ولا تطغوا فيه، وقوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وذم غلو اليهود والنصارى وهم من أول من وقع في الغلو، فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأول شرك وقع في العالم إنما كان بسبب الغلو، كما لا يخفى على شريف علمكم من أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها أنصابا ولم تعبد، يعني قبل بالبداية إنما نصبوها وأقاموها ليقتدوا بأفعالهم. حتى إذا هلك أولئك، ذهب الرعيل الأول والجيل الأول ونسي العلم، يعني أو درس العلم، قل العلم وانتشر الجهل، عند ذلك سنحت فرصة الشيطان فجاءهم بعد قرون وقال لهم: إن من كان قبلكم كانوا لها عابدين وأنها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وأما الجفاء فإن من أول ما وقع منه الحسد الذي وقع بين ابني آدم، حيث قتل أحدهما الآخر في قصة قابيل وهابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة المائدة. والحامل له على هذا الجفاء والبعد عن الله إنما هو الحسد، بل وقبل ذلك إبليس عندما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم هو والملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. والحامل له على ذلك إنما هو الجفاء والحسد الذي ملأ قلبه فلم يرعى حق الله تبارك وتعالى الذي أمره بهذا الأمر، هذا الأمر العظيم وهو السجود لآدم. وطاعة الله تبارك وتعالى. وأكثر الجفاة إنما وقعوا فيما وقعوا فيه نتيجة لغلظ طباعهم ونتيجة لكراهيتهم الحق ونتيجة لبعدهم عن الله عز وجل، كما سنبينه في ذكر عند ذكر الأسباب إن شاء الله تعالى. واليهود جفوا فقتلوا الأنبياء وكذبوهم واتخذوا العجل وتمحكوا وتمحلوا ليتخلصوا مما أمرهم الله به. انظر إلى قصتهم في مسألة البقرة، وانظر إلى اتخاذهم العجل، وانظر إلى قتلهم الأنبياء بغير حق، وانظر إلى كذبهم على الأنبياء واتهامهم بالفواحش، وانظر إلى دعواهم أنهم شعب الله المختار وهم يعلمون أنهم يكذبون، لكنهم جفوا على علم، ضلوا على علم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وعاكسهم النصارى فغلوا حتى جعلوا عيسى بن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، وغلوا في العبادة وأكثروا البدع أكثر من ووقعوا في البدع التي اخترعوها وابتدعوها وزادوا وبالغوا فيها وما زالوا يزيدون فيها حتى أصبحت ضربا من الهراء والخيالات والخرافات التي لا خير فيها. وكذلك لو أننا كما سيأتي في ضرب بعض الأمثلة تتبعنا ما حصل من غلو وجفاء بالنسبة لمن انحرف من هذه الأمة عن الجادة، إنما سلكوا نفس المسلك نتيجة للأسباب التي سيأتي بيان بعضها، لأنه لا يمكننا أن نحيط بجميع الأسباب. ومن الجفاء صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ومن الجفاء تكذيب الأنبياء وصفهم بما لا يليق، هذا بالنسبة للكافرين. وبالنسبة للمتقدمين ومن الجفاء المكابرة مع معرفتهم الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن الغلو ما فعله السبئية من الرافضة الذين من الفرق التي ظهرت في الإسلام قبل ذلك من الجفاء قصة ذي الخويصرة الخارجي الذي جمع بين الغلو والجفاء، هو جاء بالجفاء وجمع أتباعه بعد ذلك بين الغلو والجفاء، الذي اعترض على خصمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الجفاء أيضا تكفير الرافضة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكذا تكفير الخوارج لبعض الصحابة. وسيأتي لذلك مزيد بيان في ذكر بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى في ثنايا ذكر الأسباب والوسائل. أما أسباب الوقوع في الغلو والجفاء، لا يخفى على شريف علمكم أن ديننا دين وسط، دين وسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين إفراط النصارى وتفريط اليهود، بين إفراط المشركين وتفريط الملاحدة. كما أن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المعروفة، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة في باب الصفات، ووسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، ووسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج النواصب وبين الرافضة، ووسط في مفهوم الإيمان بين الخوارج والمرجئة. بل ووسط فيما يتعلق بالمعاملات بعمومها بين الرأسمالية والشيوعية المارقة. قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. ونحن نتلو هذه الآية في أقل ما يمكن 17 مرة في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بيناهم، غير المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود والضالين وهم النصارى. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: ذا هذا الخط يعني الوسط، هذا سبيل الله، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما سأل سفيان ابن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وبشر الله أهل الوسطية المستقيمين على طاعة الله ببشارة عظيمة يبشرون بها عند الموت أو قبيل الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والآن نبدأ بذكر بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يقع إما في الإفراط أو التفريط، إما في الغلو أو التقصير. أول تلك الأسباب الجهل والمفاهيم الخاطئة لنصوص الشريعة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالجاهل يكون عرضة للوقوع في الإفراط أو التفريط، لأنه ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الحلال والحرام. فالجاهل يتخبط، إما أن يبتلى بالغلو والإفراط وفعل وتحميل نفسه ما لم يأمر به الله والتشديد على النفس، وإما أن يقع في التفريط وهو التقصير في جنب الله والبعد عن الله تبارك وتعالى وترك ما أوجب الله عليه وارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، لأنه ليس عنده ميزان يفرق به. وأنا أسوق لكم نماذج من خطورة الجهل العاجلة، فما بالك بالآجلة. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء ليتوب فدلوه على راهب جاهل وسأله قالها قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، ليست لك توبة. فقتله وكمل به ماذا؟ 100. ما الذي قتل هذا الراهب؟ قتله جهله وبعده عن هدي الكتاب والسنة. ثم إن هذا الرجل ما زال فيه خير، يريد التوبة، يريد الرجوع إلى الله عز وجل، فسأل عن عالم فدلوه على عالم، فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكني أرى أن تخرج من هذه القرية إلى قرية، القرية كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعينونك على طاعة الله. فخرج تائبا منيبا، فوفته المنية في الطريق، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيحكم الله بينهما ملكا فيقضي بأنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب. فيطوي الله له الأرض، وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها، فغفر الله له وأخذته ملائكة الرحمة. نموذج آخر، يعني قد يوقعك في الجفاء أو الغلو. هذا النموذج الذي مضى فيه جفاء وغلو في آن واحد. الجفاء هذا المسكين الجاهل الذي أفتى بغير علم فضل وأضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينتزع علما انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. والجفاء أن هذا الرجل الذي أفتى بغير علم كان سببا في قتل نفسه، وكان سببا في ما يشبه اليأس عند هذا الرجل الذي جاء يستفتي. والنموذج التالي أيضا فيه جمع بين الأمرين، وهو قصة جريج الرومي رحمه الله. جاءته أمه وهو يصلي مستغرق في العبادة، فنادته لحاجة تريدها: يا جريج يا جريج يا جريج. لم يجبها، قال: ربي أمي وصلاتي. وكان بإمكانه أن يخفف صلاته ويجيب أمه، لأن حق الوالدين عظيم، قرنه الله بحقه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خفف الفريضة لصوت طفل سمعه يبكي. فنادته ثانية وثالثة، وبعد المرة الثالثة قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الإيش المومسات والعياذ بالله. فعرضت له امرأة بغي وراودته عن نفسه، لكنه رجل خير فأبى، ثم ذهبت إلى راعي ومكنته من نفسها فحملت. فلما سئلت قالت قالوا لها: من أين؟ قالت: من جريج الراهب. فذهبوا إليه وهدموا صومعته، فهو قد تحقق فيه دعاء أمه حيث رأى وجوه المومسات، وترتب على ذلك شيء من العقوبة الدنيوية. لكن الله عز وجل ألهمه ووفقه بعد أن هدموا صومعته وأضربوه وأخرجوه، فقال: ائتوني بالغلام. عندما انفصل جاءوا به فطعنه في خاصرته، قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. فندم القوم وأرادوا أن يعيدوا له صومعته من الذهب أو الفضة، فقال: بل أعيدوها لبنا كما كانت. نموذج ثالث من نماذج الجهل الذي يوقع في الشدة وفي يعني قد يوقع في الهلاك، كان بعض الصحابة في بعض أسفارهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجرح أحدهم جروحا بليغة، ثم إنه أصابته جنابة، فاستفتى أصحابه فقالوا: لابد لك من الاغتسال، فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. جعل فتواهم لهم بمثابة ماذا؟ مثابة القتل. والنماذج كثيرة، ففي هذا العصر عندما كثر الجهل وانتشر على الرغم من انتشار العلم أيضا، وقع الناس في الإفراط والتفريط، فاستطاع دعاة الحرية المزعومة أن يؤثروا على بعض ضعيف الإيمان بالشهوات حتى فرطوا في جنب الله، بل ووصل منهم من وصل إلى حد الإلحاد في دين الله عز وجل وإنكار ذات الله عز وجل. ناهيك عما وجد من انحراف آخر في السلوك والأخلاق وانهماك في المعاصي والفواحش وتزيين الفواحش والآثام والشهوات باسم الحرية تارة، وباسم حقوق الإنسان تارة، وباسم حرية الرأي تارة أخرى، ونحو ذلك مما أثر فيه دعاة الشهوات في نفوس البعض فانسلخوا من دين الله، أو قصر الكثير من الناس في ذلك، بل صاروا يلوون أعناقا بعض النصوص لاستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أصحاب الشهوات، لكن كما قرر أهل العلم أنه مهما بلغ أصحاب الشهوات فإنها لن تبلغ خطورة أصحاب من؟ ماذا؟ أصحاب الشبهات. بالمقابل الجهال أوقعهم دعاة الباطل في الشبهات، وجعلوهم يقعون في التكفير وفي الغلو، في تكفير المسلمين، وفي استباحة دمائهم وأموالهم، حيث تصدى أغرار أغمار للفتوى عبر بعض الوسائل، فضيعوا عددا من شبابنا لا يستهان به، وأضلوهم عن سواء السبيل، وأقنعوهم بمذهب الخوارج، بل إنهم شر من الخوارج القدامى. وبالمناسبة هناك كتاب جميل لا يفوتكم، وهو يوزع عندنا في المدينة، كتاب قصة خوارج هذا العصر، وهو مختصر لرسالة لأخينا الداعية المعروف الشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله، وربط بين الخوارج المحدثين والقدامى، وأثبت أن الخوارج القدامى شر من المحدثين شر من القدامى، لأن القدامى على شرهم وعلى ضلالهم عندهم شيء من الورع والزهد، وهم ضالون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، لكن خوارج هذا العصر المتمثلين في القاعدة وداعش، لأكون معكم صريحا، ومن شاكلهم وقعوا في ماذا؟ في شر مما وقع فيه أولئك، فاتخذوا طريقة ميكافيلي من طرق دعوتهم، وهو أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. تلقاها سيد قطب عن المودودي، بل أثبت الأخ إبراهيم الشيخ إبراهيم أنه ينقل منه بالصفحات، حتى وصل إلى هذه الحال من التكفير على اختلاف أساليبهم في ذلك الخطيرة جدا. فتلقى هؤلاء الجهال الذين أهملهم آباؤهم أو وقعوا في هذا الشراك لسبب أو لآخر، يقول بعض الناس يعني هؤلاء يوقعهم في هذا الفكر الفقر وهضم بعض الحقوق وما إلى ذلك، لكن هذا كله كذب. لو تأملتم خوارج هذا العصر لوجدتم أن كثيرا من أتباعهم ممن من الأثرياء ومن الأغنياء، ولهم نماذج كثر كثيرة، لكنه فكر يستعر ويسري في الجهال سريان النار في الهشيم والبنزين والعياذ بالله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، وسيأتي في طرق العلاج بيان علاج هذا الأمر وهو الجهل الذي استولى على كثير من الناس حتى استسلموا لهؤلاء الأوغاد وعطلوا حتى عقولهم. والله تبارك وتعالى وصف الكفار ومن قلدهم بأنهم كالأنعام بل هم إيش؟ أضل. الإنسان إذا فقد عقله، إذا عطل عقله، تجده والعياذ بالله يقع في أمور ما لا تتصورها من الجفاء أو الغلو، كما فعلوا في الجاهلية يصنعون لهم ربا من تمرة فإذا جاعوا ماذا؟ أكلوا. أين العقول؟ الله أعطاهم هذه العقول وهم عطلوها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعكفون على أصنام لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله. من العجائب، كنت في بلد اسمها موريشيوس، فكانت إحدى النساء تخدم في الفندق، دعوناها إلى الإسلام أنا وزميلي، وهي على مذهب الهندوس. فقلت له ماذا تفعلين أنت الآن العبادة التي تفعل؟ قالت أنا أقوم آخر الليل قبل الصبح بعدة ساعات، وأقف أمام يعني المعبد الكبير وأناشده وأناجيه إلى الصبح، ثم أقول له إن لم تحقق لي أملي لن أعطيك برتقال ولا تفاح. سبحان والله، هذا يا إخوان ما أرويه عن أحد. ثم تذهب للمعبد الصغير إلى قرب طلوع الشمس، 3 ساعات تقضيها في هذا الضياع. فانظر إلى الجهل، كيف أن الشخص يعطل ماذا؟ عقله الذي أعطاه الله عز وجل. من تعطيل العقل أن بعض مشايخ الطرق أقنعوا أصحابهم بأنهم يتلقون الوحي عن الله، وهذا سيأتينا في موضوع التقليد إن شاء الله تعالى. ونماذج الجهل كثيرة، لا يعني لو أردنا أن نتكلم عنها لطال بنا المقام. من الأسباب أيضا اتباع الهوى، أسباب الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء اتباع الهوى. وقد ذم الله عز وجل اتباع الهوى، قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الهوى يعمي ويصم، يبدأ بشيء يسير يميل إليه العبد فلم يلبث أن يتشرب بقلبه فيراه حقا وهو باطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يا إخوتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. قال في الحديث الآخر: ليس له إلا ما أشرب من هواه. ولعلي أذكر هذا الحديث، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلب عود كالحصير عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قامت السماء ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود، شوف الأوصاف، مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا إيش ولا ينكر منكرا ليس له إلا إيه؟ ماذا؟ ما أشرب من هوى. والحديث عن الهوى وخطورته يطول. من الأسباب أيضا ثالثا الانغماس في الفتن والوقوع فيها دون تريث ودون تمهل ودون الرجوع إلى العلماء الربانيين، فالتهافت للوقوع في الفتن من أعظم ما يوقع في الإفراط والتفريط. والفتن خطيرة تبدو وفيها مظاهر براقة قد ينخدع بها كثير من الناس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. فالإقبال على الفتن والانغماس فيها من قبل كثير من الناس يجعله قد يقع في أمر في شيء من الغلو ثم ينتهي به إلى الجفاء والإعراض عن الله والكفر بكل شيء. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا للفتن التي تموج كموج البحر، وصدره بأبيات بسنده عن خلف بن حوشب، عن ابن عيينة، عن خلف بن حوشب بن عيينة، أنهم كانوا يتمثلون عند الفتن بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره ريحها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لعلي ما أحسنت الأبيات ولكن هذا هو خلاصتها، هذه خلاصتها. فإذا الوقوع في الفتن أمرها خطير، ولذلك عندما تقع في الفتن تقع الفتن يدركها في البداية العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولا يدركها سائر الناس حتى يصطلوا بنارها، وعندما تولي يدركها الجميع لكن بعد أن يكتووا بنارها ويقعون فيها. والفتن خطيرة جدا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي المرء فيها مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. رابعة من الأسباب التعصب والتقليد الأعمى. البعض من الناس إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا أحسن وإن أساء الناس وأساء، ليس عنده فرقان يميز به بين الحق والباطل، بل هو يعني ينظر يجري خلف كل مطبل وخلف كل مزمر، لا يفرق بين الخير والشر، ينظر إلى الدهماء فيتبعهم، لا يفكر في العواقب ولا في المآلات، وإنما يهمه أن يقلد الناس. وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهذا التقليد والتعصب الحامل عليه أمران، أحدهما الجهل وقد تقدم، وثانيهما التعصب إما للعرق أو للقبيلة أو للقوم أو للتراب أو للطريقة. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبلغ بأصحاب التعصب أنهم يعلمون الحق لكن يقولون كما يقول أصحاب المثل عنز ولو طارت، يعني مع ثبوت الحقائق لكن يصل بهم الحال إلى تقديس الأشخاص تقديسا يحملهم على الولاء والبراء لأولئك الأشخاص دون تمييز. وهذا يفسره السبب الذي بعده، وهو التحزب للجماعات الكثيرة المنحرفة. ومعلوم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، كما سيأتي بيانه في العلاج. والذين يرون تعدد الجماعات ويبررون لذلك بأنهم قد يستفيد بعضهم من بعض، لا شك أنهم ضلوا عن سواء السبيل في هذه المسألة، وتمحلوا لذلك بأدلة أوهى من خيط العنكبوت، وزعموا أنهم يكمل بعضهم بعضا ويعني يستفيد بعضهم من بعض وينتظم العقد بتكميل بعضهم بعضا كما يزعمون. وبالعكس هي شعار للفرقة والعياذ بالله، والله عز وجل قد ذم الفرقة وتعدد الجماعات أول ما بدأ الانحراف بتعدد الجماعات، عندما تجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة واستبطنت الباطنية وتمشعرت الأشاعرة وإلى آخره. كل هذا نتيجة لزعمهم أو ظنهم أن جواز التعددية، وإن كانهم أحيانا يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لكنهم يد واحدة على أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. الله عز وجل قد ذم التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول تعالى ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربك. فالاختلاف مذموم. البعض من الناس يقول اختلاف الأمة رحمة، ويردد حديثا موضوعا لا أصل له. ومن أعجب العجب أن يقول أحد المتعصبين للفقه المتأخر، يقول إن هذا الحديث وإن كان ليس له سند لكن لعله من الحديث التي نسيها الحفاظ، هو حديث اختلاف أمتي رحمة. هذا للأسف قاله أحد الفقهاء المعروفين في أحد المذاهب يعني والعياذ بالله يراه حقا. إذن جميع الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والتي لا أصل لها يمكن أن تخضع لهذا، يمكن أن يكون مما نسيه من الحفاظ وتوصلت إليه أنت يا أيها الجاهل. فالتقليد الأعمى والتقديس الأشخاص يجعل المرء يأخذ الأمر مسلما ولو كان يعلم أنه أمر فاسد. هناك رسالة للشيخ الدكتور كنت مشرفا عليها الدكتور محمد أحمد لوح بعنوان تقديس الإيش الأشخاص عند الصوفية، يبلغ التقديس إلى درجة أنه لو قرأتم في كتب الشعراني وغيرها لوجدتم أنهم يبيحون الزنا لأن الشيخ واللواط لأن الشيخ أجاز ذلك. الشيخ أجاز ذلك، خلاص القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أحد الإخوة ممن من الله عليهم بالهداية إلى منهج السلف وهو عندنا الآن في المدينة من إحدى الدول الإسلامية، جاء عندي بعد 6 أشهر هداه الله إلى منهج السلف بعد أن قرأ كتب العقيدة، فأخبرني بأمر قد يقززكم لكن تحملوا. يقول تأتي أمه بشيخ الطريقة، يقول وهو قذر يبول على عقبيه، يقول قذر كل جسم وسخ، يقول فتجلسه في طشت، تعرفون الطشت يعني إناء واسع كذا، فتصب الماء من فوق رأسه مرورا بجميع جسمه المتسخ، مرورا ببعض الأماكن التي لا تخفاكم، ثم تذهب وترفعه وتجففه وتطلب منا بالقوة نشرب ونتجرأ هذا الماء بالقوة. أمه قل إن لم تشرب هذا الماء أغضب عليك ليوم القيامة، هذا بركة، نعوذ بالله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإنك لتعجب أن يؤمن بمثل هذه الترهات أناس بلغوا من العلم في العلم المادي شأوا بعيدا في الطب والنظافة والتكنولوجيا، ثم هم يخضعون لهذه الأمور والعياذ بالله. فهذا من تقديس الأشخاص التي تجعل يعني تجعله يعني يرى أنه يجب أن يكون أمام شيخه كالميت بين يدي المغسل، يأتيه يحبو حتى يقع على الأرض بين يديه. هذا ما حصل حتى من كفار قريش والكفار الذين قبلهم والعياذ بالله. وهذا كله من يعني دسه الأعداء فتقبله أتباع الطرق بهذه. إن من جفاء تقديس الأشخاص الذي يقع فيه أهل الجفاء والغلو أن ابن أبي الحديد الذي يقدس كل ما يأتي عن أهل الرفض يقول من عداوته لأم المؤمنين، يقول كلام الله يقشعر منه البدن لكن أنا مضطر أقوله، يقول إن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يطهر بالنار. أين محبة النبي عند هؤلاء؟ هذا أغلى يعتبر في قمة درجات الجفاء والعياذ بالله. ولن يعني اسمحوا لي أطلت في هذه المسألة، مسألة تقديس الأشخاص أمر خطير يجعل المرء يعطل عقله تماما ويصدق الخيالات التي لا تتصور أبدا، بل قد يتصور بل قد يصدق المحالات والمستحيلات. سادسة من الأسباب أيضا تقديم العقل على النقل. العقول نعم الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وأمرنا أن نتدبر ونتأمل، لكن بالعقل السليم الذي لم يتلوث بأوضار الفلسفة والمنطق ولم يتلوث بأوضار الذين بلغ عندهم تقديس العقل كأصحاب البرمجة العصبية التي ظهرت في هذه الأيام إلى درجة أن يتأنه أن الإنسان لا يعجزه شيء وأنه يمكن أن يتحدى القدر والعياذ بالله، ويمكن أن يعني هذا غاية في الجفاء مع ما فيه من غلو في الأشخاص. ألقى أحدهم محاضرة يوما بعنوان كيف تحقق ذاتك، يلف ويدور في حلقة مفرغة، خلاصة ما توصل إليه أن الإنسان إذا استخدم عقله فعلا لا يعجزه شيء. كيف تحقق ذاتك ويدور بالناس في حلقة مفرغة بل في ضلال المبين؟ وهذا ما تمثله الآن ما يسمى الآن بالبرمجة العصبية الخطيرة التي هي إلحاد في إلحاد، ومن تأثر بها تحول إلى الإلحاد. فلنحذر منها ومن دعاتها، مما يوسف له أنه قد يدعو لها أناس مثقفون فيغتر كثير من الناس بهم. وقد سمعتم كلام مشايخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ سماحة المفتي وغيرهم فيما يسمى بالبرمجة العصبية، وخلاصتها الإلحاد، لأنها تنتهي بأصحابها إلى الإلحاد والبعد عن الله عز وجل. من الأسباب أيضا، يعني سبعة من الأسباب، الاعتماد على المنامات والرؤى والقصص الخيالية التي يذكرها من تنكبوا عن الكتاب والسنة وجعلوا تلك المنامات وتلك القاصيص وتلك الرؤى مصدرا للتشريع، بل ومصدرا للأحكام الشرعية والعياذ بالله، فيبنون عليها أحكاما مخالفة لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في مكة في مخيم في عرفة يلقي أحدهم محاضرة يذكر فيها قصصا يعني خيالية، ويريد من الناس أن يصدقوها بحكم انتمائه إلى جماعة معينة يقدسها ويقرر كل ما تقول. يقول: عقد مؤتمر لهذه الجماعة في المكان الفلاني، أنا لا أروي هذا عن أحد بل وقفت عليه بنفسي وسمعته. وهو في البداية قد قال عنه مقدم هذا الرجل الذي ينشر تلك القصص والمنامات والخيالات، قال: أنتم الآن مع فطحل من فطاحل العلماء. وأظني ذكرتها مرة فاستهرت بقصة الإيش الفطحل. بدأ هذا الفطحل أول كلمة قالها: انظر إلى كيف تقولون على الله يوم عرفة وفي مخيمنا في يوم عرفة. يقول أيها الإخوة، طبعا هذا ينتمي إلى جماعة قوية في الساحة تجوب الدنيا عرضا وطولا وتسمي هذا جهادا. قال أول كلمة بدأ بها، قال: أيها الإخوة، إنكم الآن في هذا الموقف تصوركم الكاميرات الإلهية. عياذا بالله، تصوركم الكاميرات الإلهية. الله يستخدم كاميرات، نسأل الله العافية والسلام. ثم بدلا من الدعاء أخذ من الظهر إلى المغرب وهو من قصة في قصة ومن منامة في منامة ومن خيال في خيال، حتى طيب الناس يريدون أن يتفرغوا للدعاء، الناس يريدون أن يتوجهوا إلى الله عز وجل. ومما قال مرة في إحدى القصص، قال: إن كان في مؤتمر في المكان الفلاني وفي فلان في روسيا في موسكو، ماذا أفعل حتى أحضر المؤتمر؟ يقول: فأخذ لوحة ووضعها على البحر فركبها، فإذا به ساعتين وإذا به في أقصى الشرق يحضر ذلك المؤتمر. وذكر أن فلانا في البلد الفلاني أخذ، يعني كانت امرأته في حالة ولادة، فجاءته تلك الجماعة فأخرجته معها وقالت: لمن تتركنا لمن يا فلان؟ قال: اترككم لله. نعم ونعم بالله، ولكن هذا العمل مخالف للشرع. يقول: قبل أن تضع، وإذا بها برجل يطرق عليها منتصف الليل فيعطيها صرة من المال فتدخل أضخم المستشفيات للولادة في ذلك البلد وهي لا تعرفه، ما شاء الله نزل من السماء، صلى الله العافية والسلام. والله يا إخوان اسمحوا لي أن أحذر من القصص ولا أريد القصص، لكن لا بد من ذكر بعض الشواهد التي تدل على الغلو والجفا في دين الله عز وجل من قبل هؤلاء المفرطين والمفرطين. لعلي أختم بسبب أخير، وهذا السبب وجود مندسين بين المسلمين يزينون لهم الباطل ويظهرونه في صورة الحق، وهؤلاء لا شك أنهم كثر. وما قصة عبد الله بن سبأ عن أبي بعيد وما جاء بعدها من المندسين الذين اندسوا ليفسدوا على المسلمين دينهم وليضيعوا عليهم دينهم، قد يفترون على بعض أهل العلم، قد يفترون على بعض العلماء. وبالمناسبة الكذب عندهم سلعة غالية ليتوصلوا إلى مآربهم، بل إن الجماعات التي أشرت إلى بعضها ترى الكذب قربة يقربها إلى الله، كما قال الوضعون في الحديث كما لا يخفى على شريف علمكم، يقول نحن نكذب له ولا نكذب إيش عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جعلوا الكذب يعني طريقة لهم، يتمثل في أولا تشويه سمعة المخالف من أهل السنة، المخالف لهم من أهل السنة، فيكذبون عليه ويفترون عليه ويشوهون سمعته وينسبون إليه ما لم يقل ويقولونه ما لم يقل ويلزمونه بإلزامات ويكذبون عليه إلى ما لا نهاية. ثانيا من الكذب تمجيد يعني زعمائهم وإضفاء هالة عليهم بأنهم هم يعني العلماء الذين لا يشق لهم غبار. وثالثا إيهام الجاهل بأنه ماذا عالم، وهذا من أسباب يعني الوقوع في هذا التعالم، تعالم يجعل الشخص ليصل لمأربه يركب الصعب والذلول من الكذب على الله عز وجل يعني الإقحام نفسه فيما لا يفهم وما لا يعقل وتحميل النصوص ما لا تحتمل ويقول على الله بغير علم. وقد قال الله تبارك وتعالى قارنا القول على الله بغير علم بالشرك الأكبر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله يقولون على الله بغير علم، يتجرؤون على أقوال يعني يندى لها الجبين والعياذ بالله. لعلي أختم أكتفي بهذه الأسباب وننتقل إلى وسائل العلاج. وسائل العلاج لعلي أذكر أكثرها إجمالا لأنه واضح لدى شريف علمكم. أولها العلم والتعلم. العلم يا عبد الله يفرق به العبد بين التوحيد والشرك والحلال والحرام والهدى والضلال والطريق الصحيح من الطريق المعوج. العلم يرد به العالم وطالب العلم على الشبه التي قد تطرح عليه. العلم يجعله يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك عندما يأتي ذلكم الرجل إلى الدجال وهو عالم بحاله بما فهمه من الكتاب والسنة، فيقتله ويقسمه نصفين ثم يجمعه مرة أخرى، يقول له: والله ما ازددت بك إلا ماذا؟ إلا بصيرة. وهكذا من يعلم بشرع الله لا يزداد إلا بصيرة، ولو ألقيت عليه ولو ألقي عليه ما ألقي من الشبه ومن الخزعبلات فإنه يفندها، وما كتب شيخ الإسلام عنا ببعيد. انظروا كيف يناظر أولئك المبتدعة ويدحض شبههم بقال الله وقال رسوله وبمنهج السلف الصالح. سبحان الله العظيم، هذا الرجل سخره الله عز وجل ليدفع هذه الشبه، فما من شبهة تطرح الآن إلا وتجد في كتبه يعني حل هذه الشبه بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه مستند إلى هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستضيء بنور الله ويسير على وفق مرضات الله. ولذلك يروى أنه كان من دعائه، وهو دعاء يتفق مع هدي الكتاب والسنة، إذا أعجزته مسألة قال: اللهم يا معلم من يكمل إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو من وهو أفضل وأعلى وأعظم أنواع الإيش؟ التوسل المشروع. العلم نور يفتح الله لك به الطريق. طالب العلم ينال أمرين لا يناله غيرهما، لا ينالهما غيره. أولا أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن تكون. ثانيا أن له مثل أجور كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى في المسألة الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال في المسألة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. ثانيا تقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر وفي جميع الأحوال. التقوى سبب كل خير يا عبد الله. من يتق الله حق تقاته يقيه شر أهل الإفراط والتفريط. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت. وجاء رجل إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقال له، قالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى مع العلم نور يقذفه الله بقلب العبد وينفعه الله به بالشدائد. وقد سمعتم الحديث الذي ذكره أخي فضل الشيخ عبد العزيز: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقصة أصحاب الصخرة ليست عنكم ببعيد، الثلاثة، قصة أصحاب الغار. فالتقوى سبب كل خير. الأمر الثالث من العلاجات، من أنواع العلاج، الجد والاجتهاد في السير على منهج السلف الصالح، هذا هو طريق السلامة، أن نفهم الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عبد الله بن مسعود في هذا المعنى: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. عفوا، القائل هذا عمر بن عبد العزيز. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله. القائل هو عمر بن عبد العزيز وليس عبد الله بن مسعود. قول عبد الله بن مسعود الذي أردت أن أقوله فسبق إلى ذهني قول عمر، هو قوله: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها ماذا؟ علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فسيروا على نهجهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فالسير على منهج السلف الصالح هو الطريق السوي للسلامة من الإفراط والتفريط. يؤيد ذلك ويؤكده الأمر الرابع، وهو أن هذا لا يكون إلا عن طريق العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما جعلهم الله ورثة الأنبياء لأنهم يوقعون عن رب العالمين ويصدرون عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون عنوان الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم: إعلام الموقعين عن إيش؟ عن رب العالمين. فالعالم العالم المتبحر في علمه المتبع لهدي الكتاب والسنة إنما يتكلم مبلغا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إعلام الموقعين عن رب العالمين. فلتعلم يا عبد الله أنك عندما تقرر مسألة عقدية أو حكما إنما تتكلم بقال الله وقال رسوله، فعليك أن تتحرى سبيل الحق في ذلك، ولا يتأتى هذا إلا بالتتلمذ على العلماء الربانيين وثني الركب عندهم إلى أن ترسخ في العلم وإلى أن تكون على منهج هؤلاء الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. من الوسائل أيضا يا عبد الله البعد عن العواطف، البعد عن العواطف. لا تحكم عاطفتك، حكم دين الله عز وجل. فإن أكثر من وقعوا في الإفراط والتفريط والجفاء والغلو إنما هم أهل العواطف. سمعت الناس سيقولون شيئا فقلت، تأخذه العاطفة، رأى منظرا، رأى يعني مسرحية أعجب بها فضل وانحرف، رأى كلاما منمقا لأهل الباطل فخدع به فانحرف. والله قد حذر من ذلك، من الاغترار بهؤلاء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الألد الخصم، وحذر من المتفيهقين والمتشدقين الذين يتقعرون في كلامهم فينخدع بهم بعض الناس. وقال: إن من البيان لسحرا. أسألكم سؤال إخواني، هل قال هذا على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ ها؟ أحسنتم، على سبيل الذم. يعني بعض الناس قد يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، وعنده بلاغة وعنده تأثير والعياذ بالله، يعني فينخدع به البعض. قرأت كتابا وأنا كنت في جنوب أفريقيا، أحدهم جاء إلى المسلمين هناك وقال إنه الخليفة لأنه من قريش، وهو حتى ليس بعربي أعجمي، وعنده كتاب. يعني هذا ذكرني به مسألة الألد الخصم، خدع الناس به 8 صفحات تكتب بماء الذهب في المقدمة، دعوة إلى منهج السلف لا تنقده بأية كلمة. كلام جميل، يعني التقعيد كلام جميل. ثم دخل وبدأ بتكفير الحكام، وبدأ بحديث الأئمة من قريش، وزعم أنه من قريش وأنه هو الخليفة. العجيب أنه بايعه بلحظة واحدة 100 نفر في جنوب أفريقيا. أنا قرأت كتابه، ولكن الحمد لله يسر الله فرجع منهم الكثير وبقيت ثلة معه. ألقيت محاضرة هناك ورد عليه والله الحمد. العجيب يعني مناقضات، أنه ليس بعربي، نحن ما عندنا فرق بين عربي وعجمي من ناحية الدين، لكن هو يدعي أنه من قريش، فخدع البعض. كتاب آخر عنوانه جميل: هذه عقيدة السلف والخلف، احذروا منه. قدم قواعد في الصفات، هذه عقيدة السلف والخلف في الصفات، قدم قواعد مسلمة، منها إن القول في الصفات كالقول في البعض، كالقول في الذات، وأن القول في الصفات قول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وعدم تقديم العقل على كلام طويل عريض. ذكر عدة قواعد، لما جاء يطبق طبق مذهب الماتريدية. فاحذروا، لست بالخب ولا الخب وإيش يخدعني، يقول عمر رضي الله عنه، انتبهوا. فالبعد عن العواطف أمر لا بد منه حتى تسلم. لا بالمقابل رأيت لك شخص، رأيت مناظر أو سمعت ورأيت مناظر من مآسي المسلمين التي تقع، أحد الذين قابلته في المناصحة، والحمد لله قد رجع، لكن قلت له: ما الذي يعني أوقعك في هذا؟ قال: والله العاطفة. قلت: كيف؟ قال: الذي أوقعني هذا في هذا تيس. لا بارك الله في هذا التيس. اسمعوا قصة التيس. يقول: خرجنا في مكان وشوينا تيسا، فأحضر لنا رجل شريطا فيه بعض المآسي للمسلمين في العراق، ونحن 13 شخص، فما خرج ما فرغنا من هذا التيس إلا وقد تبايعنا على الذهاب إلى العراق. أقنعهم هذا الرجل، يقول: عجيب أنه عامي، وهذا مدرس رياضيات، وهذا العامي أضلهم بهذه الطريقة. يقول: فخرجنا، فدخلنا، نريد أن ندخل عن طريق سوريا، فلما دخلنا انقسمنا إلى 3 أقسام: قسم حديث عهد باستقامة، طبعا كلمة استقامة أدق من كلمة إيش؟ التزام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. يقول: أحدهم حديث عهد باستقامة، فمجرد أن رأى أهل الليالي الحمراء هناك ذهب إليهم وترك الغرض الذي ذهب من أجله وراح مع ذوات الحجال، ربات الحجال هناك. وقسم آخر نفذوا إلى العراق وذهبوا. يقول: وقابلني أخ ناصح، قال: فلان وفلان وفلان من رفقائكم باعهم البعثيون على الأمريكان $400 الشخص الواحد، غنم يعني، مثل الغنم تماما. يقول: فقررت أنا واثنين معي الرجوع وتسليم أنفسنا إلى مسؤولين في بلادنا، وليكن ما يكون. يقول: فرجعنا والحمد لله سلموا، ويعني في النهاية استقاموا وخرجوا، وهم الآن في يعني على أحسن حال فيما نحسبهم الله حسيبهم. فهذا يعني العواطف لا تمشي وراءها يا عبد الله. نعم والله عواطفنا نحو المسلمين، والله إنها يعني والله إن قلوبنا تتفطر لما يجري للمسلمين في سوريا، في العراق، في ليبيا، في الجزائر، في اليمن، في أي مكان، في اليمن، في أي مكان. المسلمون أهل السنة في إيران تتفطر قلوبنا عليهم، لكن العواطف لا تجزي. أنا أسوق لكم مشهد من السيرة النبوية. في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تحصل مآسي لبعض المسلمين يندى لها الجبين؟ حصل هذا أم لا؟ مثل إيش؟ من يمثل بسرعة؟ أحسنتم، من استشهاد ياسر والد عمار وأمه، طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها، وأوذي النبي وأوذي الصحابة، وألقي عسل الجزور على رأسه وخرج من دياره. هل أذن لأحد أو هل فكر أحد يقول: أنا أذهب وأغتال فلان من أجل أن أنتقم لما حصل للمسلمين؟ لأن التي تسوقهم ليست العواطف، وإنما الذي يسوقهم وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا، تأملوا، 15 سنة لم يشرع الجهاد. لا نريد أن ندخل في موضوع الجهاد، والجهاد موضوع طويل، لعل في اللقاء الغد يحصل شيء منه، لكن أقول: انظروا إلى أدعياء الجهاد اليوم الذين شرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله فأهلكوا الحرث والنسل باسم الجهاد، وبين 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى ماذا؟ إلى الجهاد، حتى وجدت شروطه ومقوماته وضوابطه. إذن إياكم والعواطف، لا تصدق كل شيء ولا تجري خلف العواطف التي قد تتعب قلبك، لكن ادعو الله عز وجل. والله نتمنى وندعو الله أن نموت في سبيل الله، لكن ليست بالقضية في العواطف. لعلي أختم به نقطة أخيرة في مسألة العلاج، قلنا البعد عن العواطف. من العلاج أيضا الجد والاجتهاد في حماية أبنائنا من الجلساء الفاسدين، سواء جلساء الإفراء التفريط كالمنحلين والملحدين والمرجئة والإباحيين وعباد الشهوات والأهواء، أو بالمقابل الغلاة الخوارج المتطرفين كما سموهم، وإن كان الغرب يطلق التطرف على الإسلام كله، والله ليس في الإسلام تطرف، بل الإسلام وسط كما بينا لكم في أول الحديث. راقبوا جوالاتهم وتليفوناتهم، راقبوا من يصاحبهم ومن يسافرون معه ومن يخلون به. انتبه لابنك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لا حرم الله عليه الجنة. يقول لك أنا ما ودي أزعج الولد والبنت، خليها تأخذ حريتها بالجوال، تنقل من هنا ومن هنا ورسائل تأتيهم. والله يا إخواني وجدنا بهذا الإهمال من يتنكر لأبيه وأمه. هل علمتم الذي قتل أباه قبيل نهاية رمضان في أبها لما أصبح داعشيا أقنعوه بقتل أبيه؟ هل علمتم الذي قتل خاله ليلة العيد ذنبه أنه عقيد في الأمن العام رحمه الله رب رحمة واسعة؟ هذه وقائع حصلت قريبا، لكن في الجزائر يوم أن كان لهم نشاط أكثر جاء أحدهم بأحد طغمته وقال اقتلوا هذين الطاغوتين لأن يدي لا تمتد إليهما. يعني من؟ يعني من؟ أباه وأمه. هذه نتيجة ماذا؟ الجلساء. اسمحوا لي أنا أطلت لعلي حتى موضوع الولاء والبراء نؤخره إلى لقاء الغد، لكن هذا موضوع في الحقيقة هو حديث الساعة كما يقال، فالموضوع يحتاج إلى جد واجتهاد في حفظ أبنائنا. راقبهم، خلك معهم، تفقد أحوالهم في كل ليلة، انظر في جوالاتهم، باغتهم مباغتة. لا تقول والله أنا ما ودي أزعج ولدي ما أبغى أفتح جواله، لا والله أفتحه وانظر ماذا ينظر، ماذا ينقل في هذا الجوال، ينقل مقاطع إباحية، ينقل مقاطع كفرية، ينقل بعض شباب يرددون كلماتهم لا يدرون ايش معناها. مدرس، اسمحوا لي، مدرس علوم دينية يكتب لي رسالة يقول وقد شاءت الأقدار أن أفعل كذا وكذا، هل يجوز نسبة المشيئة للأقدار؟ شاء الله عز وجل. هو تنبه جزاه الله خير، نبهته فتنبه، لكن الشاهد هذه قد تنطلي كلمات تنطلي عليه ولا يشعر، لا يدري، خريج شريعة يقول قد شاءت الأقدار. كيف؟ إذن تعاهدوا أبناءكم، تعاهدوا رعيتكم، ستسألون عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لعل والله إني أشعر بالحرج، أظني أطلت عليكم، لكن إن رأيتم أن أؤجل موضوع الفهم، هذا هو يعد من الأسباب فهم الولاء والبراء، لأن الحديث فيه يطول، إلى لقاء الغد إن شاء الله. توافقوني على هذا؟ أسأل الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة قبل كل شيء أن نتأمل الأسباب لنحذرها والوقائع التي ضمناها في ذكرناها عند ذكر الأسباب، وأن تأمل طرق العلاج لنفعلها ونطبقها حتى نحافظ على أبنائنا من الإفراط والتفريط. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجنبهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. إن الدعاء لولي الأمر أيها الأخوة مطلوب، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة، والفضيل بن عياض وغيره من أئمة الهدى والدين، فاجتهدوا رحمكم الله في ذلك الدعاء لأنفسكم ولولاة أموركم ولأهليكم ولأزواجكم وللمسلمين والمسلمات في كل مكان. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.